بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال اللقاء يتجدد في هذه المحاضرة النسائية الراتبة التي يستضاف فيها أحد المشايخ الفضلاء لإلقاء ما فتح الله عز وجل عليه مما يحيي الله عز وجل به القلوب ويشحذ الهمم ويدل على الخير ويرشد إلى طاعة الله عز وجل وابتغاء مرضاته، لا سيما ونحن في هذه الأشهر الحرم وفي هذا الشهر الحرام شهر ذي القعدة وعلى مشارف العشر العظيمة العشر التي هي خير أيام التي هي خير أيام الدنيا، العشر من ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذا يدل على عظيم فضل الله وجوده وكرمه على عباده، فما يكاد الناس ينسون ما مضى من أيام رمضان ويبعد عهدهم بها حتى تأتي أيام عظيمة فاضلة، تأتي العشر ثم يأتي موسم الحج وعيد الأضحى وأيام التشريق، ثم يأتي بعد ذلك المحرم ويوم العاشر من محرم الذي صومه يكفر سنة ماضية، وهكذا يتنوع الخير ويتعدد ومحطات عظيمة لتكفير الذنوب والمعاصي. فصيام يوم عرفة لغير الحاج يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة مقبلة. فنحمد الله تعالى على عظيم فضله ومنه وجوده وكرمه وإحسانه وبره ورحمته بعباده المؤمنين، حيث شرع لهم هذه المواسم العظيمة وهذه الأيام الكريمة التي يتزودون فيها من العمل الصالح إلى الله والدار الآخرة. ومحاضرنا في هذا اليوم المبارك هو الشيخ المبارك الكريم أسامة الخوخي حفظه الله تعالى، وهم مشايخ أهل السنة والجماعة المعروفين بدعوته ومؤلفاته النافعة، وهو من شعراء الدعوة السلفية المجيدين، وله جهود مشكورة في مساندة فضيلة الشيخ سليم الخوخي حفظه الله تعالى وحفظ الله الجميع، فجزاه الله خيرا وشكر الله له تلبية هذه الدعوة. ونسأل الله تعالى يفتح علينا وعليه وعليكم بخير، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وكتب الله أجر الجميع رجالا ونساء، وجعل الله هذا في موازين حسنات الجميع، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. ويتفضل الشيخ حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من النار. أيها المؤمنون عباد الله، نحمد الله تعالى الذي امتن علينا وتفضل بهذا الخير العظيم، ومن أعظم تلك النعم نزول شيخنا الكريم أبي عبد الرحمن نعمان بن عبد الكريم الوتر حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه إلى هذه الدار العامرة ليعلم الناس الخير وينشر العلم. فنحمد الله تعالى أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، نسأله أن يوفقنا لشكر هذه النعمة، كما نسأله المزيد من فضله. أيها الإخوة في الله، هذه الكلمة كانت بطلب من شيخنا الكريم حفظه الله، وأجبت لدعوته من باب إعانته جزاه الله خيرا على ما يقوم به من الخير والدعوة والتعليم، وإلا فالكلمة منه حفظه الله تغني عن كلمات وعن محاضرات مما نقوله، فنسأل الله عز وجل أن يزيده من فضله، ونسأله تعالى أن يوفقنا لإعانته والدعاء له بما فيه الخير والصلاح والفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، كما سمعتم من مقدمة شيخنا حفظه الله ورعاه أننا ننتظر أياما عظيمة مباركة وموسما كبيرا من مواسم الخير الذي تضاعف فيه الأعمال والتي ترتفع فيها الأجور، أيام العشر الأولى من ذي الحجة بما فيها يوم عرفة وما بعده من يوم النحر وأيام التشريق، فهي أيام عظيمة من شعائر الله عز وجل وأحببت أن يكون موضوعي في هذه الكلمة حول عبادة من العبادات العظيمة التي ينبغي لنا أن نحافظ عليها وأن نتمسك بها وأن لا نغفل عنها في كل وقت وفي كل حين، خصوصا في مواسم الخير والبركة. هذه العبادة هي لب العبادات، ألا وهي عبادة الدعاء. والدعاء شأنه عظيم ومنزلته كبيرة في ديننا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فأعظم شعائر الحج الوقوف بعرفة، وأعظم أنواع العبادات الدعاء. وحديثي ليس عن مطلق الدعاء من حيث الفضائل ومن حيث الفوائد والثمار، حديثي عن جزء فقط عن هذا الموضوع، ألا وهو الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. حديثنا حول فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. وقد بوب الإمام النووي رحمه الله كما في شرح مسلم باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، وبوب ابن حبان رحمه الله في صحيحه فقال: باب ذكر استحباب كثرة دعاء المرء لأخيه بظهر الغيب، وأن ذلك سبب لإجابتهما. وبوب الإمام المنذر رحمه الله تعالى كما في الترغيب والترهيب، قال: باب استحباب دعوة المرء لأخيه بظهر الغيب سيما في السفر. سيما في السفر، لماذا؟ لأن السفر عباد الله مظنة إجابة الدعاء، فدعوة المسافر مستجابة. هذه التبويبات كانت على حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره، ترويه عنه أم الدرداء زوجته، قالت: قدم علينا صفوان بن عبد الله بن صفوان وهو زوج ابنتها، قالت: لعلك تريد الحج؟ قال: بلى. قالت: فادع لنا بالخير، فادع لنا بالخير، فإني سمعت سيدي أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. عند رأسه ملك يقول: ولك بمثل ذلك. انظروا عباد الله، تقول لزوج ابنتها أو لزوج بنت زوجها: ادع لنا بالخير، فإنك تريد الحج. انظروا حرص السلف على الخير، تطلب منه أن يدعو لها بظهر الغيب. وهذا الطلب ليس فيه مذلة، وذلك لأن فيه منفعة ومصلحة راجحة للداعي. وذكرت الدليل على ذلك، قالت: فإني سمعت سيدي، تعني زوجها أبا الدرداء، وفيه ما كان عليه نساء السلف من التوقير والاحترام والإجلال للأزواج. تقول امرأة سعيد بن المسيب رحمه الله: ما كنا ننادي أزواجنا إلا بمثل ما ينادى به الملوك والأمراء: تعال سيدي، خذ، بارك الله فيك، ورحمك الله. هكذا كان خطاب نساء السلف لأزواجهم وتعاملهم وتعاملهن معهم بإجلال وتوقير واحترام وإكبار. فإني سمعت سيدي أبا الدرداء يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه المسلم، فالمسلم أخو المسلم، لا يؤمن أحدكم، لا يكون كامل الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. وعند البزار من حديث عمران بن حصين قال عليه الصلاة والسلام: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب لا ترد، يقبلها الله عز وجل، وذلك لأنها مبنية على الإخلاص. فأنت لو دعوت لأخيك في وجهه وأمامه فلربما خالط ذلك شيء من الرياء والسمعة والتوجه، لكن حينما تدعو له بظهر الغيب معناه أنك تحبه، ومعناه أنك تدعو له من خالص قلبك، ومعناه أنك ترغب في نيل الأجر والثواب والخير من الله سبحانه وتعالى. دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب لا ترد. وفي رواية مسلم: مستجابة عند رأسه ملك. إذا دعا لأخيه بظهر الغيب يقول: ولك بمثل. ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وينادي فيه ملكان: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. الجزاء من جنس العمل، وهذا أمر عام، حتى النفقة بالدعاء، حتى الإحسان بالدعاء، الله عز وجل يجزيك بأحسن منه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عند رأسه ملك يقول: ولك بمثل. الله أكبر، دعوة ملك من الملائكة، ولك بمثل، أي اللهم أعطه مثل ما سأل لأخيه، سأل له الثبات على الحق، سأل له أن يفتح الله له في أبواب العلم والخير، سأل الله لأخيه أن يرزقه، سأل الله لأخيه العافية والصحة، سأل الله لأخيه الهداية، سأل الله لأخيه أن يهدي له أولاده ويصلحهم له. أي دعاء تدعو به لأخيك في ظهر الغيب فإن هذه الدعوة مستجابة، لأن عند رأسك أيضا ملك يقول: ولك بمثل. ولهذا الإمام بن حبان يقول: رجاء أن يستجاب لهما للداعي وللمدعو،
الله عز وجل يستجيب دعاءك لأخيك ويستجيب دعاء الملك لك. انظروا حينما يكون المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. عند الطبراني في الكبير من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات فله بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني أن لك أن تجعل هذا الدعاء عاما للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فتقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. ولا بأس أن تقول: الأحياء منهم والأموات، ولك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. كم عدد المؤمنين والمؤمنات؟ بالآلاف، بالملايين، بالمليارات. انظروا إلى سعة فضل الله سبحانه وتعالى الذي يجازي بالكثير على القليل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. فهل تدعو لإخوانك المؤمنين والمؤمنات بظهر الغيب: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب؟ دعوة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام للمؤمنين والمؤمنات: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. دعوة نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. فهذا هو منهج الأنبياء وطريقتهم التي عليها يسيرون: الرحمة بالناس وبالخلق، والدعاء للمؤمنين وللمؤمنات. قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس، فقلت له: يا رسول الله استغفر لي. انتهزت هذه الفرصة حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب النفس مسرورا مبتهجا، فقالت: يا رسول الله استغفر لي. قال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. قالت: فضحكت حتى سقط رأسي في حجري. قال: يا عائشة، أيسرك أن أدعو لك؟ قالت: وما لي لا يسرني ذلك يا رسول الله. قال: والله يا عائشة، إنها دعوتي في كل سجود لأمتي. انظر إلى رحمة النبي عليه الصلاة والسلام بأمته في كل سجود. الحديث في السلسلة الصحيحة العلامة الألباني يدعو لأمته: اللهم اغفر لأمتي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. النبي الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام الذي لا ينسى أمته من الدعاء لهم، كيف وهو يبكي خوفا وشفقة من على أمته عليه الصلاة والسلام حتى يبل الثرى، فيبعث الله عز وجل إليه جبريل يقول له: قل لمحمد ما يبكيك. فينزل إليه جبريل: يا محمد ما يبكيك، ما يبكيك؟ فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي. فيرجع جبريل إلى ربه سبحانه وتعالى ويخبره بما قاله محمد عليه الصلاة والسلام وهو أعلم، فيقول له ارجع إليه وقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا، ادعوا لأنفسهم بالمغفرة. وإذا دعوت إخوانك من المسلمين فابدأ بنفسك: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية أصل في هذا الباب، الدعاء للمسلمين والمسلمات بظهر الغيب. والذين جاءوا من بعدهم، بعد أن ذكر المهاجرين الفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون من فضل الله، ثم ذكر الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم قال عز من قائل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالسلف الصالح السابقون لهم قدم السبق ولهم الخيرية العامة المطلقة، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. فلهم الخيرية والأفضلية من هذا الوجه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. تدعو للمهاجرين والأنصار الصحابة الكرام الذين نصروا هذا الدين وحملوه إلينا بعد أن بذلوا أرواحهم ومهجهم في سبيل نصرته والدفاع عنه. وحين سمع عمر بن عبد العزيز رجلا يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال له: هل أنت من الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله؟ قال: لا. قال: هل أنت من الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم؟ قال: لا. قال: وأنا أشهد بالله أنك لست من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالذين اتبعوهم بإحسان هم الذين يدعون لهم بالرحمة والمغفرة. فانظروا عباد الله، هذا من ديننا، هذا سبب لرفعة الدرجات وإجابة الدعوات وسبب لتصفية القلب من الشائبات، تنقية من الحقد والبغض والشحناء. فإذا كان بينك وبين أحد من إخوانك شيء فادع له بظهر الغيب، ادع الله عز وجل له بظهر الغيب حتى تنقي قلبك من درن الغل والحقد والشحناء والبغضاء، هذه الأمراض التي امتلأت بها قلوب كثير من الناس فصاروا شحيحين حتى في باب الدعاء. الواحد منهم يدعو لنفسه ولربما ما ذكر أباه ولا أمه، فضلا من أن يذكر غيرهم من إخوانه من المسلمين. فعلينا أن نكون من المسابقين في هذا الباب العظيم من أبواب الخير. لك بكل مؤمن ومؤمنة حسنة ويستجيب الله عز وجل دعاءك لأخيك، وعند رأسك ملك يقول: ولك بمثل، وسبب لتنقية القلب من الشحناء والبغضاء والحقد والحسد، هذه الأدواء الخطيرة في تاريخ دمشق. وذكره الطبري في جامع البيان عن أبي الهياج الأسدي قال: كنت أطوف وبين يدي رجل يطوف، يقول وهو يطوف: اللهم قني شح نفسي، اللهم قني شح نفسي. قال: فنظرت فإذا هو عبد الرحمن بن عوف الصحابي الجليل المبشر بالجنة. قال: فقلت له في ذلك، قال: إذا وقاني شح نفسي لم أظلم، لم أسرق، لم أزني. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، في موضعين من كتابه الكريم، في سورة الحشر وفي آخر سورة التغابن. ومن يوق شح نفسه، من يقيها الله عز وجل من شح النفس وأحضرت الأنفس الشح، قال: فأولئك، إشارة للبعيد، كناية عن بعد منزلتهم وعلو درجتهم. ثم أكد هذا الخبر بضمير الفصل فقال: أولئك هم المفلحون. هذا هو عنوان الفلاح يا عبد الله، يوم أن تنقي قلبك من الغل والشحناء والبغضاء لإخوانك المسلمين، وتدعو لهم في ظهر الغيب. تقول أم الدرداء: كان لأبي الدرداء 600 نفس يدعو لهم في ظهر الغيب، 306 نفر يدعو لهم كل ليلة في ظهر الغيب. وكان يحيى بن معين يدعو 1000 نفس في ظهر الغيب. وكان لأبي حمدون إسماعيل الطيب كما في تاريخ بغداد 300 قد كتبهم في ورقة، لا ينام ليلة من الليالي إلا بعد أن يدعو لهم. قال: فنام ذات ليلة ولم يدع لهم، فأتي في منامه فإذا هو بقائل يقول له: قم فأسرج مصابيحك، قم فأسرج مصابيحك. قال: فقمت وجلست أدعو لهم، يدعو لهم بظهر الغيب. وهكذا الإمام أحمد يروي عنها الميموني، قال الشافعي: أحد 6 ممن أدعو لهم بظهر الغيب. قال له ابنه عبد الله بن أحمد: أبتاه، كثيرا ما أسمعك تدعو للشافعي. قال: يا بني، إن الشافعي كان للناس كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان، فهل عن هذين من عوض؟ هل يمكن أن يتعوض الناس عن هذين إذا ذهبت الشمس وإذا ذهبت العافية؟ فكذلك كان الإمام الشافعي. وهكذا عباد الله، كلما كان المسلم له فضل على المسلمين كان الدعاء له في ظهر الغيب آكد. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا له بظهر الغيب حتى تروا أنكم كافأتموه. أعظم الناس منا على الناس هم العلماء، فالدعاء لهم بظهر الغيب حق واجب لهم علينا يا عباد الله، أن ندعو لهم بالتوفيق، ندعو لهم بالسداد، ندعو لهم بأن يدفع الله عنهم كل شر وكل سوء أن يبارك في جهودهم وفي أموالهم وفي أولادهم وفي دعوتهم وفي علمهم. هل تدعو لعلمائك؟ هذا دليل على البر. أما الذي يتنكر لعلمائه فهذا من أعظم وأشد وأنكى العقوب، يوم أن تتنكر لمن علمك ولمن رباك وكان سببا في هدايتك. فها هو الإمام أحمد يدعو للشافعي رحمه الله، وهم العلماء يدعو بعضهم لبعض بظهر الغيب. فالواجب علينا أن ندعو لعلمائنا في ظهر الغيب، خصوصا في أوقات الإجابة. سيأتي علينا يوم عرفة، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهكذا في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وهكذا عند السجود وفي جوف الليل وبين الأذان والإقامة. ندعو جميعا لعلمائنا رجالا ونساء، صغارا وكبارا. المرأة لها دور عظيم في هذا الباب. إنما تنصرون بضعفائكم من النساء والكبار والعجزة بدعائهم، أي بظهر الغيب، وصلاتهم وإخلاصهم. فعلى المسلمات الموفقات المباركات أن يدعين للعلماء بظهر الغيب بالتوفيق، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، الدعاء للوالدين بظهر الغيب. في مسند أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة، يرفع درجة في الجنة، تعال يا فلان اليوم منزلك هذه الدرجة العالية التي أرفع مما كنت فيه. فيقول: أنى لي هذا؟ بما نلت هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ولدك استغفر لك، ولدك قال: اللهم اغفر لأبي، إذا مات ابن آدم انقطع عمله. تخيل وتصور الأب والأم، الوالد والوالدة، حين ينقطع عمل الواحد منهما يموت، وتغلق صحائف حسناته وسيئاته. ثم بعد ذلك إذا به ينال الخير، إذا به ينال الأجر، وقد مات وانقطع عمله، إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. اليوم الأبناء إلا من رحم الله ينسون الآباء إذا ماتوا، ما يدعون لهم بالرحمة ولا بالمغفرة. لا يا أخي في الله، هذا حق واجب عليك، فالوالد حقه عليك عظيم. وهكذا كان السلف الصالح، الواحد منهم يدعو لأبيه ويقدم على الدعاء لنفسه من باب البر والإحسان. وهكذا أيضا كما سمعتم الدعاء للعلماء، وهكذا أيضا الدعاء للأمراء. فإن من منهج أهل السنة والجماعة الدعاء لولي الأمر، والدعاء على ولي الأمر. هذا منهج أهل البدع وأصحاب الأهواء. أما منهج أهل السنة الدعاء لولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا وإن بغوا. جاء عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لولي الأمر، فإن بصلاحه صلاح الأمة. وفي الزهد للإمام أحمد عن عمر بن الفضل قال: أتيت أبا العلاء فقلت: إن الحجاج قد تهيأ بجيشه، أفأسبه؟ الذي كان مشهورا بالظلم وسفك الدماء، أفأسبه؟ قال لا ادع له فإن ذلك أصلح لك، لو دعوت له لكان هذا أصلح له وأصلح لك من أن تدعو عليه. إن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم تدعون لهم بظهر الغيب، اللهم اهديهم اللهم اصلحهم، فإن بصلاحهم صلاح الرعية. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة إخواني في الله، الدعاء لولاة الأمور بظهر الغيب. بل حتى من وقع في الذنوب والمعاصي من إخواننا الواجب علينا ألا نعين الشيطان عليه بالدعاء عليه، وإنما ندعو له بظهر الغيب. في مسند أحمد من حديث أبي أمامة أن شابا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إذن لي في الزنا، إذن لي في الزنا. أتى وقد امتلأ شهوة صارت تجري منه مجرى الدم يطلب الإذن في فعل الزنا، فأجلسه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أترضاه لأمك؟ ترضى الزنا لأمك؟ قال لا. قال فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم. أترضاه لابنتك؟ قال لا. قال فإن الناس لا يرضونه لبناتهم. أترضاه لأختك؟ قال لا. قال فإن الناس لا يرضونه لأخواتهم، لا يرضونه لعماتهم، لا يرضونه لخالاتهم. ثم ضرب صدره عليه الصلاة والسلام، ضرب صدر هذا الشاب وقال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال الشاب فخرجت من عند النبي عليه الصلاة والسلام وليس شيء أبغض إلي من الزنا. انظر حينما تدعو لأخيك بظهر الغيب، اللهم اهده، اللهم أصلح، اللهم بغض إليه الكذب، اللهم بغض إليه السرقة، اللهم بغض إليه البدع. هذا هو الواجب، أن تعين أخاك على الشيطان ولا تكن عونا للشيطان على أخيك. وهكذا المرأة المسلمة تدعو لأختها بظهر الغيب بالهداية والتوفيق والصلاح. ما الذي ينفعك أن تتسبب في دخول أخيك النار؟ بالله عليك، هل دخول أخيك الجنة سيمنع من دخول غيره فيها؟ الجواب لا. الله عز وجل قد خلق الجنة، لو أن الناس كلهم أطاعوه لوسعتهم. وما الذي ينفعك لو دخل أخوك النار؟ ما الذي تستفيده؟ وهل دخول أخيك النار سيكون فيه مصلحة لك؟ الجواب لا. فإذا كن عونا لأخيك على طاعة الله وعلى عبادة الله وعلى الرجوع إلى الله وعلى التوبة. وهكذا دعوة الوالدين للأولاد هذا أمر مهم. جاء رجل إلى ابن المبارك رحمه الله قال إن ابني عقني، ابني عاق. قال له هل تدعو له أم تدعو عليه؟ قال أدعو عليه. قال أنت الذي أعنته على العقوق، تدعو عليه، تدعو على ولدك. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى من أن يدعو الإنسان على نفسه أو على أهله وولده أو على ماله، فلربما وافق هذا الدعاء ساعة لا يرد الله عز وجل فيها من سأله فيستجيب. وكم حصل من شر ومن بلاء بسبب دعاء الأمهات على أولادهم. تقول له روح، الله لا يتيبك إلا في كيس، وفعلا إذا بسيارة تصدمه ويؤتى بولده محمول في كيس علاقي بعد أن تقطع وتمزق. وواحدة تقول اذهب الله يسلط عليك جدار يكسرك، وتأتي هذه الدعوة بعد أن كبر وصار عاملا يبني، في يوم من الأيام هو جالس تحت جدار إذا بالجدار يسقط عليه وتشتل حركته، ويتذكر اليوم الذي دعت عليه فيه أمه. فعلى الأمهات أن يتقين الله. جريج تقول أمه وقد فضل الصلاة على إجابتها: اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسة البغايا والزواني فيستجيب الله دعوتها. اتق الله أيتها الأم، عليك أن تدعي لأولادك بالخير وبالصلاح وبالهداية وبالبركة وبالتوفيق. قصة سمعتها قبل أيام، رجل من أهل اليمن والتقى بعض المشايخ بمصر، ذهب للعلاج، ثم في أثناء العلاج وهو مصاب بمرض خطير لا يستطيع معه الحركة، وقرر الأطباء العمليات وغير ذلك، ثم أتى خبر أن أمه مريضة وهذا المرض خطير، فنزل من مصر وذهب إلى أمه ليعودها ويزورها، وقالت له: يا بني إيش اللي جابك؟ أن ذهبت تعالج؟ قال: يا أمه ما استطعت أصبر وأنت مريضة حتى آتي وأنظر إلى حالتك. فرفعت يديها ودعت له بأدعية، قال: والله لم أستطع أن أحفظها، تمنيت لو أني كتبتها في ورقة. دعوة الأم للولد حينما تدعو له بحرقة وبقلب خالص محب. قال: فإذا بأسمع جسدي مثل العصب الذي يفتك في ظهري وفي جسدي، وإذا بي صحيح ليس بي أي شيء. قال: رجعت إلى مصر لعمل فحوصات، الأطباء يقولون: أين تعالجت؟ ماذا استعملت؟ قال لهم: الدواء الذي استعملته دواء أنتم تغفلون عنه. إيش هو؟ قال: دعوة الأم، دعت للوالدة فشفاني الله. قال بعضهم: قل لأمك تدعو لي أنا مريض. قال له: لا ما ينفع، قل لأمك تدعو لك، قل لأمك تدعو لك، دعوة الأم لا تفرط فيها. بعضهم يودع أمه في دار العجزة والمسنين، ثم استدعوه وهي في آخر لحظة وفي آخر رمق: ماذا تريدين يا أمه؟ إيش تطلبين في دار العجزة والمسنين؟ قالت له: يا بني هذا المركز ليس فيه مراوح، والناس ماتوا من شدة الحر تعبوا، لو تنظر من يتصدق عليه المراوح، والثلاجات طافية ما في كهرباء، رب ليلة أبيت بدون عشاء ما أجد ما أكله، الثلاجات غير شغالة. قال لها: يا أمه الآن تقولين لي هذا وأنت على مشارف الموت؟ لو قلت لي من قبل حتى أوفر لك المروحة، أوفر لك الأكل. قالت: يا بني بالنسبة لي سهل، ولكن الذي يحزنني أخاف إن كبرت أنت يضعوك هنا ولا تجد المروحة ولا تجد الأكل. انظروا إلى رحمة الأم بالابن، تفكر كيف لو أن ابنها وضع في هذا المكان. وهذا العقوق واقع عند كثير من الناس، ما يبالي بدعوة أمه حينما يبرها ويقوم بحقها وتدعو له، وإذا دعت له بظهر الغيب يفتح الله عليه الخير والبركة. فيا عباد الله، علينا أن نهتم بهذا الجانب، أن ندعو لأنفسنا بالخير، ولا ننسى أن ندعو للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، خصوصا نحن نعيش هذه الأحداث التي وقع ما وقع فيها من الشر والبلاء والنزوح والتهجير. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين وارحم موتانا وموتى المسلمين. لماذا شرعت صلاة الجنازة إلا من أجل هذا الباب؟ ما من مسلم يموت فيصلي على أربع لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه. ما من مسلم يموت إلا يصلي عليه أربعون لا يشركون بالله إلا وشفعهم الله فيه وكانوا سببا في دخولها الجنة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد ونقي من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أدخله الجنة. اللهم أدخله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وأعيذه من عذاب النار. دعوات مباركات تدعو بها لأخيك الميت في ظهر الغيب فتكون سببا بإذن الله في دخوله الجنة. فالله الله إخواني لا نغفل هذا الجانب ولا نتكاسل فيه. ندعو لأنفسنا وندعو للمسلمين والمسلمات، ندعو لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وأمرائنا وإخواننا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. اللهم لا تفرج جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وجزاكم الله خيرا.